ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع عقبات التوبة، مع عقبة التوبة هو إحدى عقبات التقوى، وبقي لنا معها بقية، فلها بعض السرائر واللطائف التي تحتاج البيان. يقول عنها السلف: ومن سرائر التوبة تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. ثلاث كلمات حقيقة ذكرها السلف تحتاج لشيء من التفصيل، لأننا في أمس الحاجة إليها، فكثير منا تاب إلى الله وتوبته مدخولة، ما خلصت ولا سلمت. تمييز التقية من العزة: العبد إذا رجع إلى ربه وصدق معه وتاب من معصيته، سيجد من الله رب رحيم رؤوف شفوق، يفرح بتوبة التائب وينعم عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم سقط من على بعيره في أرض فلات وقد أضله، حتى إذا أيس من عودته وأيقن أنه الموت جاء إلى ظل شجرة فنام تحتها ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد بعيره أمامه وعليه زاده، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا المعنى الدقيق يدلنا على مدى فرح الرب الشديد جدا 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 بتوبة عبده، لأنه الكريم الذي ما أراد بعباده إلا إكراما، ما أراد لنا من أصل الخلق تعذيبا أبدا، بل كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالقليل منا من الطاعة الرب يفرح به فرح شديد، وينعم على العبد على إثره. فمن إنعام الله على التائبين أن الله من عليهم بشيء من التيسير، بشيء من التوفيق، بشيء من دفع البلايا، بشيء من دفع شياطين الإنس والجن عنه. الإنسان إذا وجد مع توبته واستمراره فيها هذه المعاني، كثير من الناس تشغله المنن عن المنان، والنعم عن المنعم، فينشغل بمنن الله وما أعطاه من عزة ومن منعة ومن خير ومن توفيق عن الله وصدق التوبة معه. وهذا من مفسدات التوبة عند العبد، فكيف أدعي أنني صدقت مع الله في توبتي ثم أنشغل بنعم الله عن المنعم؟ والرب يقول في حديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. جهلنا بهذه الحقيقة مصيبة كبيرة جدا. لما خلق الله الخلق؟ الرب أعطانا نصوص، أوجدنا على الأرض وأوجد لنا كل ما على الأرض بلا استثناء. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكأن كل مخلوق على الأرض خلق من أجل إسعادنا، من أجل عزنا، من أجل استقرارنا، من أجل أماننا، من أجل حياتنا. أوجد الله كل ما خلق الأرض بلا استثناء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. علماء الأصول يقولوا لفظة كل وجميع من ألفاظ العموم، تشمل كل ما خلق بلا استثناء. فما تراه أنت ضار حقيقته النفع، عدم رؤيتك لنفعه لك لا ينفي النفع الذي فيه. فأضر الخلق بك من أنفع الخلق لك من حيث لا تحتسب. الحية فيها لنا نفع، أيوة لها فيها نفع منافع. الذئب الضاري لنا فيه منافع، لنا فيه منافع. جهلنا بهذه المنافع لا فيها. فكم من خلائق الله التي أوجدها في أرضه لا نرى نفعها، والله وحده أعلم بنفعها، لكن صرح أنها لنا خلقت أي لنفعنا وإفادتنا وإسعادنا يقينا. ومدام رب صرح فهي كذلك. وأنا أمثل بمثال بسيط جدا لنرى خبل الإنسان إذا انخبل وخلل العقول إذا اختلت. أذكر عام 94 حدثت حادثة طريفة جدا في الصين. مع كثرة أعدادهم أخذ يبحث عن زيادة موالدهم. غذائهم الرئيسي الأرز، والأعداد ضخمة، والأرز بيستغني به جل الناس. فقال طب كيف نزيد الأرز حتى يتواكب مع هذه الأعداد الضخمة؟ أخذ العلماء يبحثوا وجهلوا أن في بعض الطيور الصغيرة عصافير في موسم الأرز بالكامل تلتقط حبات، مش يوم ده كل يوم، غذاؤها على حب الأرز، طالعة من أعشاشها متجهة الأرز عمال تلتقط. المفكرين طلعوا فكرة عجيبة جدا، لكن الشياطين سولت لهم هذا. كم عصفور في البلد؟ مليارات. كل عصفور ياخد في اليوم كم حبة؟ اضرب عدد العصافير في عدد الحبات. في موسم وجود الأرز أخذ يضرب هذه الحسبة، قالوا بس دي خسارة كبيرة جدا، ده ما تأخذه العصافير يعادل ثلث إنتاج الأرز، يعني 33% من إنتاج الأرز أخذته العصافير، إحنا بها حق. طب العمل إيه؟ خرجوا بفكرة عجيبة، قالوا نعمل حملة قومية للقضاء على العصافير، لا أحد يأكل عصافير عندهم ولا فائدة في العصافير عندهم، طب نخلص، هم لا يروا فيها فائدة. وقاموا بالفعل بحملة خطيرة جدا، ببنادق رشوا بيسلموها الناس تك 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 يقتلوا العصافير. ثم بدأوا موسم الحصاد كله يضعوا أصوات مزعجة لا تبقى العصافير في أماكنها، فظلت العصافير في الطيران، ومع القتل ومع استمرار الطيران بعضها سقط حتى مات جلها في نهاية الموسم قبل الحصاد. خرجوا يهللوا أن الحملة نجحت نجاحا باهرا في القضاء على العصافير. وانتظروا توقعات العلماء والفلاسفة، وإن الإنتاج حيزيد الثلث إنتاج الصين. وجاءت المفاجأة يوم الحصاد، حصد الأرز، فوجئوا أن الإنتاج مش زاد الثلث، ده نزل إلى الثلث، ضاع الثلثين، ضاع الثلثان، كانوا في ذهول. إيه اللي حصل؟ ده احنا يعني خلصنا من حصة العصافير. فأخذ يبحث ما سبب ضياع الإنتاج. اكتشف أمر عجيب جدا، أن حشرة صغيرة جدا جدا على الأرز، العصافير لا تلتقط من الحب إلا المصاب بهذه الحشرة، فلما قضي على العصافير الحشرة استوحشت فأكلت ثلثي الإنتاج. أكلت ثلثي الإنتاج الحشرة. العصافير كانت هي المخلص. طب الحل إيه؟ نعمل حملة قومية جديدة لاستيراد العصافير. نتلم ونخلي عندنا دم. جهلنا بالأمر اللي فيه كون الرب خلقها لمنفعة، يقينا لمنفعة لأن النص الرب نص على هذا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى ما في مخلوق إلا وجد من أجلنا. القضاء على أي مخلوق منها يقينا ضر على الإنسان يقينا. جهلنا بموضع الضر أو موضع النفع لا ينفي الضر ولا ينفي النفع يا إخواني. إذا ندرك هذا المعنى، بل دعانا الرب لتسبيحه على هذه الخلائق خلق خلق. قال تعالى سبح اسم ربك إيه؟ الأعلى. مالش العلي يعني الأعلى الذي بلغ في كل شيء كمال العلو، فبلغ في الحلم أعلاه وفي العلم أعلاه وفي الحكمة أعلاه وفي الرشاد أعلاه وفي كل أمر نهايته الأعلى. أعلى غير العلي، العلي من علا بذاته، الأعلى من تفوق على كل أعلى. فيقول فلان أعلى من فلان فاقه في العلو، لكن لما تأتي بالتعريف من لا مثيل له في علوه وكمال علوه في كل أمره. ولذلك سن لنا ألا نسجد لله، والسجود أخص العبادة وأقربها إليه. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. فأسمى العبادة السجود. النبي خص بها هذا المعنى لما نزلت الآية باسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، في كل سجدة تقول سبحان ربي الأعلى. من فاق بعلوه كل راق وسام وعال في كل ميدان كان، من فاق في علوه في الحلم كل حليم وفي العلم كل عليم وفي الحكمة كل حكيم فهو الأعلى في كل شيء. فهي صفة كمال. ثم عقب الأعلى صاحب هذا الكمال يخلق خلقا معيبا، خلقا فيه ضر. لذا عقب فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ما خلق مخلوق إلا سوى خلقه وكمله، فبين إتقانه للخلق وكمال كل مخلوق. بس الله والذي قدر فهدى، فبين أنه كما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد لكل المخلوقات، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد لكل المخلوقات. كل مخلوق خلقه حدد له مهمته وهداه إليها، وكل هذه المهام التي حددها لكل المخلوقات في النهاية تصب في مصلحة الإنسان. لذا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا ندرك هذا المعنى، هذا المعنى الدقيق جدا الناس عنه في غيبة قاتلة، بل مش في الأرض فقط، ده الرب بين ما هو أجل من هذا. فقال وسخر لكم، وسخر لكم ما في السماوات. ما في السماوات أيوة، وما في الأرض بعضها لا جميعا بلا استثناء منه سبحانه وتعالى. آيات تشيب العاقل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما تشمل العاقل وغير العاقل. وكأن كل خلق الله الذي خلقوا في السماوات وفي الأرض لابن آدم سخروا، لمصالحه سخروا، في مصالحه يعملوا. جهلنا بهذه الحقيقة أليست كارثة؟ اللي سخر كل هذا ننشغل عنه؟ نجهل حكمته في خلقه؟ نجهل تدبيره لخلقه؟ نجهل تقديره لخلقه؟ هو اللي قدر لكل مخلوق طريقه، وهو الذي رسمه له، وهو الذي حدد له معالمه، وكيف ينفع الإنسان به؟ إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، كيف يستعز الإنسان وهو إنسان مغروس في نعم الله التي لا حدود لها ولا نهاية، وعز منه العطاء لله في مقابل كل النعم دي؟ ماذا قدمنا لله؟ لا شيء يذكر، لا شيء يذكر، ومع ذلك الرب يقبل منا أي شيء. القليل نذنب ونخطئ في حقه ونقابل النعم بالجحود، وإن تبنا يفرح بتوبتنا. أين كرمه من جحودنا؟ يقول تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني شديد الجحود، وكنود على زلف عول صيغة مبالغة، مش كانت يعملها مرة ولا مرتين، لا ده على طول. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. من الشهيد؟ الإنسان؟ ظهر السياق كده؟ لا، ده أحد أساليب العربية بيسموه الالتفات يا أخواني. الالتفات يعني الالتفات. ممكن أحدث الآن أخونا نصر وأنقل مرة واحدة أقول له خلي بالك وانت شد حيلك، خلي بالك وشد حيلك. اللي يسمع الجملتين بعض يقول لك الاثنين موجهين واحد، لا ده واحدة الواحد والثانية الثاني. هذا يسمى التفات في اللغة، إننا أنقل الوجهة لوجهة ثانية. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يبقى الخطاب لمين؟ إن قلنا السياق ليوسف، طب يبقى أنس واستغفري ينفع ولا فيه التفات؟ بعد أن واجه يوسف نقل لامرأة العزيز، وهنا نجد هذا الالتفات. إن الإنسان لربه لكنود شديد الجحود وإنه أي الله على ذلك الكنود لشهيد. ثم عاد التفت مرة أخرى الإنسان، قال وإنه لحب الخير لشديد. مع شهود الله عليه وكنوده عايز الزيادة. ثم يطمع أن أزيد، يعني كنود جحود شديد العصيان ويعلم أن الله يراه ويشهد على كل ذلك، ويطلب من الله المزيد. يبقى ده بني آدم ولا عايز ضرب النعال على دماغه؟ هو ده الإنسان. بل منهم من بلغ في هذا حتى حكى الله لنا حال بعض الناس فقال: ذرني ومن خلقت وحيدة. جاءت في لدن مغيرة: من سماه أهل عصره وحيد عصره وفريد دهره. اداله من العقل من الفكر ومن قوة الفكر ما فاق به أهل جيله بل أجيال قبله وبعده. ذرني ومن خلقت وحيدة، حتى لقبوه وحيد عصره. وجعلت له مالا ممدودا، مال بلا حدود، وبنين شهودا، ثروة بشرية، أولاده، وأولاده كان أجمل فتيان في قريش وأقواهم. ها خالد بن وليد نموذج، خلي بالك ده خالد نموذج مصغر، أخوه الوليد، الوليد كان أكبر منه أقوى من خالد، لكن الوليد مات مبكرا لم يشهد المشاهد التي شهدها خالد، وإلا لو شهد لأعطى أضعاف ما أعطى خالد. يكفي أن نعلم أن الوليد كان ممن حضر الغزوات الأولى، السرايا الأولى في بئر معونة والرجيع، ولما أسر كان النبي يدعو له في القنوت 40 ليلة بالإيس، هو من معه 40 ليلة يقنط، وكان مما يقنط به: اللهم انصر الوليد بن الوليد. أخو خالد بن الوليد الأكبر ومن إخوانه عمار بن الوليد. عمارة كانوا بيعتبروه باتفاق قريش أجمل فتيان قريش خلقة وجمالا. لما جاءت قريش ووسوست لها شياطينها بهذا لأبي طالب وقالوا يعني نعمل معك معاهدة، تعطينا ابن أخيك محمد ونعطيك أجمل فتى في قريش بدلا منه. كان عايزين بدل من؟ عمار بن الوليد برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعطيكم ولدي تذبحونه وتعطيه ولدكم وربيه لكم. تمددين مبادلة مقايضة. فجاءوا يقايضوا فبيغروا أبو طالب بأجمل فتى من قريش، كان عمار بن الوليد أخو خالد بن الوليد. لذا جاءت الآية ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا. ومع كل هذا يقول ثم يطمع أن أزيد، أزيد في الأولاد وفي الأموال وفي المكانة وفي العزة وفي المنعة وفي كل حاجة، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ده مقابل النعم. ولذا يقول تعالى في الموضع الآخر ذرني والمكذبين أولي النعمة. كل من يكذب بآيات الله مغروس في نعم الله، كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في نعم لا تحصى. ويجحد ويكفر وهو في قبضة الله وفي ملك الله وفي أرض الله، ولا يزال رب يسخر له خلقه في السماوات وفي الأرض. يا إخوان ندرك، ولذلك اقتضى الأدب أننا إذا أجرمنا وأخطأنا وتوبنا، التوبة توفيق، فكم من مخطئ ما تاب، ملايين حولك، اصطفاك الله وتاب عليك، أليست التوبة نعمة منه؟ بدل ما تقابلها بالشكر تقابلها بالدلال والفرح بنعمة الله وتنشغل بالنعم التي جاءتك على إثر التوبة وتنسى المنعم. وتنسى المنعم، هو ده المعنى الذي أراده الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق كلام لما قال تمييز التقية من العز. أميز هل هذه التوبة بالفعل توبة صادقة خالصة لله أرجو بها رضاه، أرجو بها أن يغفر بالفعل الذنب ويمحو آثاره، أم أرجو بها مزيد النعم ومزيد العزة ومزيد المنعة؟ إن كان هذا رجائي تبقى توبة صادقة ولا مدخولة؟ إبليس أفسدها علينا، أفسدها علينا، فانشغلنا بما نجد من منن الله علينا مع التوبة، والتوبة نفسها منا، ويعطي الله عليها منن. منن الرب وعد إذا تقربنا إليه شبر هتقرب إلينا باع، وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إليه زراعا، وإذا تقرب إليه زراعا تقربت باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فكلما تقدمت إليه جاءتك المنن وجاءتك العطايا وجاءتك المنح. ننشغل بهذه المنن وهذه المنح عن صدق التوبة وإخلاصها لله، هذه عقبة من عقبات التوبة كثير من الناس خار فيها. كم من تائب زاهد بعد أن صدق في توبته لما رأى منن الله المنزل عليه على إثر التوبة انشغل بالمنن عن المنان وبالنعم عن المنان وتوقف في طريق توبته، مع أنه لو صدق وداوم لوجد من نعم الله ومننه أضعاف أضعاف ما يجد الآن. لكن لجهلنا نرضى بالقليل من النعم وننسى المنع، وهذه من الكوارث التي حرم بسببها الكثير من الناس مزيد الترقي في توبته ومزيد الصدق فيها حتى يلقى الله عليه. لذا جاءت النصوص يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بس، ولا قال توبة نصوحة. نصوحة ترتقي ولا تقف، تسمو ولا تنحدر، ترقى ولا تنسفل، هذه التوبة النصوحة. لكن أدعي أنني تبت، ومع أول منا تأتيني على إثر التوبة تشغلني عن التوبة عن التواب سبحانه وتعالى. وضحت؟ كثير من الناس بل كثير من السالكين لله عز وجل تداخلت عليهم هذه الأمور فحرموا الكثير من خير الله وحرموا الترقي بين يدي الله بسبب انشغالهم بنعم الله عن الله وانشغالهم بمنن الله عن الله، وهذه من الكوارث التي حرمت الكثير منا دوام الترقي ودوام النصح أو التناصح في توبته ومواصلة الطريق. إذن معنى تمييز التقية من العزة إن أنا أميز هل توبتي بفعل خالصة لله؟ باختصار شديد الخالصة لله أن يعلن العبد توبته لله ويطيع بها وفق أوامر الله على نور من الله يرجو ثواب الله، يرجو ثواب الله لا يرجو غيره. إن رجونا مع ثواب الله عاجل نعم الله أفسد علينا جزء من توبتنا. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك التوبة النصوحة ألا نرجو معها إلا ثوابه وألا نعمل بها إلا عنده وألا نعمل فيها إلا بنوره ووحيه، وإحنا بنرى الواقع المشاهد، الواقع المشاهد إنسان يتوب ويصدق ويصلي ويصوم وصوام قوام وأول ما تجيله بس شيء فيه العز مكسب دنيا مستعد يوالي أعداء الله من أجل هذا المكسب. ونحن رأينا بعيننا مع تقلب الأحداث كم من مصل صوام قوام قارئ للقرآن تعارضت مصلحة دنياه مع شيء من دين الله ضحى بآخرته ووالى أعداء الله طمعا في أن تبقى له دنياه أو يأخذ المزيد من دنياه. كم من واحد مصلي ومع أول امتحان على أتم الاستعداد يوالي أكفر خلق الله حبا بل يعادي أولياء الله لأنهم سيحول بينه وبين مراده من دنيا. حدث هذا أم لا؟ نراه بعيننا، هو ده امتحان بسيط. هل هذا بتوبته كان يرجو ثواب الله ولا يرجو العزة؟ لما رأى العزة في غير طاعة الله لهث وراءها وضيع ثوابه وعايش في وهم أنه من التائبين المصلين الصوامين القومين. هذه كارثة وكارثة كبيرة، ما لم يخلص العبد في توبته ويرجو الله وحده أي عارض له من عوارض الدنيا كاف أن يرده عن توبته. هذا لم يتب توبة النصوح. لذا جاءت الآية الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ترجي من الله. وإحنا طبعا ترجي من الله إن شاء الله تعالى واقع، نرجو الله أن ربنا يعني يرزقنا هذه التوبة النصوحة وكفر بها عنا سيئاتنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. ده أنت عايز بالتوبة جنات، طب اللي عايز الجنات ده يضيع التوبة من أجل لقيمات؟ ينفع؟ اللي حيرجو ثواب الله وحيرجو جنة الله هيشعر أن توبته مهما سمت لا تساوي شيء أمام نعيم الله أخوانا الذي أعده لعباده. فكيف الرب يقبل منه هذا القليل وهو يضن على الله به مع أول نعمة تعرض له أو أول محنة تعرض له؟ هذه كارثة، وكارثة كبيرة جدا. كم ضيعت من سالك لربه، صام وقام وصلى وزكى، ثم ضيع هذا كله مع أول عقبة أو أول عسرة. يا إخوان ندرك هذا المعنى الدقيق جدا جدا جدا، وعز الحديث فيه. السلف كانت القضية دي شاغلة لهم، كيف نخلص لله التوبة من كل شائبة، وهذه من أعظم الشوائب، كيف ننقي ونميز التقية من العزة. إني فعلت هذه التوبة تقوى لله، طاعة لله، أرجو على نور الله، أرجو بها ثواب الله، حتى ترك المعصية أتركها لله على نور من الله، أرجو بتركها ثواب الله. فالطاعة لا يرجو بها إلا ثوابها، وترك المعصية لا يرجو بها إلا ثوابها، وفي كل الأحوال هو لا يلتزم إلا أمر الله، ولا ينشغل إلا بالله عمن سواه. هو ده معنى العبارة التي ذكرها الشيخ، تمييز التقية من العز. الوقت خلص واحنا لسه في اول واحد. ها الله المستعان، عندكم استعداد نكمل؟ طيب ناخذ الثاني، نسيان الجناية. ودي قضية خطيرة جدا حقيقة. طبعا كلام السلف كانوا يدرسوا طلبة علم فهمين. لما يقرأ الشخص العادي ولا يفهم مصطلحات القوم ممكن يضيع الدنيا كلها. هل المطلوب على الدوام نسيان الجناية الذنب؟ السلف يقصد بنسيان الجناية لحظة بعينها تنسى فيها الجناية، لكن ليست كل الأوقات أوقات نسيان الجنايات. فالعبد بين أمرين، بين لحظة غلبته فيها نفسه، وبين لحظة غلب هو فيها نفسه فسمت روحه إلى ربه ومن الله عليه بالحضور في معيته، بالإقدام عليه بكليته. اللحظة دي عزيزة جدا عند الناس. السلف تكلموا فيها، قالوا اللحظة اللي العبد يسمو فيها قلبه وينشغل بالله عن كل ما سواه، الشيطان حياتي عايز يفسد عليه سموه فيذكره بذنبه. بعد أن سمى يود أن يسفله. قالوا هذه اللحظة الوحيدة التي يلزمه أن ينسى فيها الجناية، فلا يكن يعني أقولها بس كمن سمى طار في السماء ثم اضطر لينزل هبوط اضطراري مع شيطانه يجذبه إلى الأرض مرة أخرى ليذكره بجنايته. لكن في غير هذه اللحظة، اللحظات اللي العبد حنجلها تاني، اللحظات اللي العبد فيها عمال ينازع نفسه وتنازعه نفسه، من المقومات للنفوس ذكر الجناية. لما العبد نفسه تنازع وتشعر بالعزة وتشعر بالفرحة وتشعر أنها على طاعة وأنها على خير وأنها على إيمان، كل هذا سيدخل في قلب العبد نوع من الرياء، نوع من رؤية الاستغناء عن الله عز وجل. هذا البلاء المبين من الأشياء التي تكسر فيها النفس ذكر الذنب انت بتترفع عليه وانت مرتكب جريمة لا تدري اغفرها الله ام سيدخلك بها النار. لذا قالوا تذكير العبد بالذنب في مثل هذه الاوقات دين، لكن ليس في الوقت الاول، وقت سمو نفسه ودخولها على ربنا. يبقى دي لحظة ودي لحظة، ودي حالة ودي حالة. الحالة الثانية حالة حاجة النفس، فيها نص حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قال الصحابة كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال ذنبه نصب عينيه، يستغفر الله منه ويتوب حتى يلقى الله على ذلك. الذنب إن ذكرته بعد 50 سنة وانكسرت به وتضرعت إلى الله توبة منه، انكسارك وخضوعك وتضرعك كأنك تبت لحظة فعل الذنب في أي وقت. تذكر الذنب فتنكسر معه وتخضع لله وتزل، الرب عد هذه من أعظم التوبات، بل جعل الغاية من وقوعنا في الزلات هذا. قال تعالى لأن أي عقوبات بيرتبها على الذنب لهذا الغرض، لهذا الغرض فقط، ورب صرح بهذا فقال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فرتب كل العقوبات اللي رتبها على الذنوب، ولا والعقوبات في الدنيا كلها بسبب الذنوب. من الآخر كده قال تعالى وما أصابكم من مصيبة، وما أصابكم من مصيبة، من بإجماع علماء الأصول من ألفاظ عموم تشمل كل المصائب صغيرها وكبيرها. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، والباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم. وصل معنا؟ يبقى سبب كل المصائب وصور العذاب اللي تعرض لها الإنسان ذنوبه. الغاية من العقوبات إيه والمصائب؟ الآية الثانية نصت عليه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وكان معهم. فإذا الضراعة والاستكانة غاية من غاية وعبادة من عبادات، والرب قدر المصائب ليحملنا عليها حملا، رتبها على الذنب عشان نخلص من المصيبة، نخلص من أثر الذنب الأول. فانكسارك في أي لحظة، لو انكسرت بسبب الذنب كل يوم تزداد بانكسارك رفعة، ويغفر ذنبك وترفع درجاتك. فمطلوب أن الذنب الإنسان يفعله يضعه نصب عينيه، كلما ضعف تذكره ليزداد لربه انكسارا ولربه تضرعا وتذللا وخضوعا. إذن ذكر الجناية وذكر الذنب بلا نزاع من أعظم مولدات التوبة، ومن أعظم المعينات على الخضوع لله والذل، ومن أعظم المعينات على طلب المزيد من المغفرة أو طلب المغفرة. وكل ده هيرتقي بك إن حرمت هذا المعنى، حرمت ثمرته. إذن نسيان الجناية مش في كل الأوقات ولا في كل الأحوال. نسيان الجناية، ذكر الجناية دين إذا كان الإنسان لا يزال في مراحل الترقي، لكن ربنا كرمه وارتقى وسمى وصل لمنزلة انشغل بالله عمن سواه كما كان حال السلف. السلف كان لحظة انشغال بربهم ينسى الدنيا اللي فيها ومن فيها، لا حبيب ولا حبيبة ولا عزيز ولا قريب. السيدة عائشة تصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم بس سمو الصلاة حبيب تبو خلاه زيد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا نساءه يحدثنا ونحدثه فإذا سمع النداء الله أكبر دي كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه فيش علاقة بينه لا زوجية ولا محبة ولا إنسانية ولا أدمية ولا أخوة ولا لا خلاص دي لحظة مش خاصة بينا خاصة برب. الصحابة فهموا هذه المعاني وعاشوها فكانت لحظة إقدامهم على الله لحظة نسيان لكل ما سوى. يقول درار بن أزور كان علي بن أبي طالب إذا توضأ يصفر وجهه وترتعد فرأسه فسألته لماذا كل هذا الوجل؟ قال فوكزني في صدري وقال ويحك أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ بين يدي من سأقف؟ ده أنا لو داخل على ملك من ملوك الأرض عشان تدخل عليه 100 وسط عشان تاخد معاد وعشان تدخل عليه في المعاد حراسات تسلمك لحراسات ومنها حالة الحالة ومن ها من الصغير للكبير لغاية ما يسمحوا لك تدخل على مدير مكتبه ويركنك بالساعات عشان يديك ربع ساعة. ربع ساعة ده يمكن 5 دقائق. لحظة ما تيجي الخمس دقائق دي وانت داخل عليه بيعمل لك يحصل لك ايه؟ هتلاقي جسمك كده كله بيرتعد وقلبك عمال طالع نازل. يا ترى ايه اللي هيحصل في اللقاء ده؟ هيكرمني ولا هينتقم مني ويخسف بيه؟ تبقى داخل على الملك وانت في منتهى الوجل من ملك من ملوك الدنيا رأيت شيئا من سلطاني او خشيت شيئا من سلطاني مع علمك ويقينك انه لا ملك من ملوك الدنيا يدوم سلطانه، كلهم أصحاب سلاطين عارية، عارية يعني عارية مستعارة، يعني أمانة عنده السلطة، ساعاته هتروح، ساعاته هتروح، في حد ده من سلطته؟ أين الفراعنة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين المعز بسلطانه؟ فين أصحاب الجبروت في التاريخ كله؟ اسأل التاريخ. الحمد لله كما قال السلف الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقصر به أمال القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزة؟ مر على قبورهم واسألهم أين المعز وأين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. ده ممكن يدفن في الأرض ويجي فوق منه عبد اللي كان بيخدمه ينام فوق راسه ها؟ وقد يكون هو أذى على عبده يكره اللحظة اللي دفن فيها بجواره. نسأل الله العفو والعافية يا إخواننا. ندرك هذا الوجل من دخولنا على ملك نرى له شيء من السلطة ونعلم أنها ذاهبة، نجد عنده شيء من النعم أو نأمل في شيء ما عنده. فأين نعم التي عند أي ملك من نعم المنعم؟ وأين سلطان أي ملك من سلطان رب العالمين؟ اللي مقدم على رب العالمين يقارن دخوله بدخوله على أي ملك ملوك الأرض؟ نوجل أمام ملوك الأرض ولا نوجل أمام ملك الملوك وملك الملك؟ أيهما أحق بالخوف والوجل؟ ولذلك يا أخواني الصحابة وجدوا في هذا اللقاء قمة السلوى وقمة الخشية الاثنين. إن رب العباد يذله ويصفي قلبه وينشغل بالله عن غيره ك كانوا بيعتبروا دي أعظم نعمة نالوها اللحظة دي. الإمام بخاري رحمه الله تعالى جالس يقرأ القرآن بيقرأ فمعايش القرآن بقلبه وعايش مع ربه. دخل واحد قال السلام عليكم، قال له عليكم السلام بئس المنكد أنت، بئس المنكد أنت، أليس مع القرآن في سلام؟ اللي عايش مع القرآن ده مش سلام، ده أنا مع السلام. فسألوه الله تتمت رجل من المنكد ليه؟ قال قطع علي جمعيتي لكي أجمع قلبي على ربي وربي يأذلي وقلبي يعيش معاه وأنشغل بالله عمن سواه، مسألة صعبة جدا. وبعد أن نلتها يقول السلام عليكم يقطع علي ما أنا فيه؟ بئس مش منكد، لا ده بئس المنكد. هذه المعاني إخواني السلف عاشوها، وذلك كانت طاعتهم لا طاعة من يعبد الله كأنه يرى، عاشوا هذا المعنى. اللي عاش هذه اللحظة ينشغل بذنبه بذلته، الله الذلات كلها هو اللي بيغفرها، وأنا مشغول معه ومشغول به ومشغول بتعظيمه وتوقيره وإجلاله والتدبر في صفات كماله، وعمال عايش بهذه المعاني بقلبي وجوارحي، الوقت ذا يجي إبليس عايز يفسد علي هذه الجمعية ويردني إلى معصيتي وذلتي. أنا أمرت بدفعه ونسيان الجناية، فالجناية أمام من أخطأت في حقه في لحظة صفائه اصطفائه لي وأنس قلبي به، لا أحل نفسي هذه اللحظة. اللحظات دي أخوانا الإنسان يبقى عايزها إيه؟ الطول ما تخلصش، فأي حاجة تنكد عليه يبقى غاية التنكيد. ذكر الجناية أبو التنكيد في هذه اللحظة. وصل معنا ده؟ لحظة اجتماع القلب على الرب، لحظة الإنسان خلاص أصبح في عالم تاني، ما ينفعش يقطعها ولو بذكر شيء من الدنيا أو ذكر شيء من الجناية. يعني أذكر من الصحابة معقل بن يسار صحابي جليل، يقوم الليل يشتعل الحريق في داره، النار أكلت الدار من حوله وهو في قيامه، فلما سلم بيقولوا احترقت الدار وهدمت، قال والله ما شعرت بشيء من هذا. كن صن طيبين. وهذا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن عوام، لا إله إلا الله بس. عروة ابتلي بمرض في قدمه، فقرر الأطباء بتر ساقي، فعرضوا عليه أن يضعوا له مادة مخدرة عشان لا يشعر بالألم. قال أراد الرب رفعتي وأبيتم إلا أن تحرمونني. الشعور بالألم نفسه لما يعيش العبد فيها مع ربه حينسى الألم. ربنا بيمتحني بالألم دي عشان يرفع درجاتي، انتوا عايزين تحرمون هذه الرفعة؟ فأبى، حطوا بنك أب. قالوا طب يعرو احنا خايفين نبدأ نعمة عملية حركت رجلك هنضيع كل حاجة مش هنعرف نطحت، طب اتنين تلاتة كتفوك. قال أيهم يتحمل عني وزري؟ أراد الله أن يكفر عن سيئاته، وأنتم تجعلوا معينا لي عليها وقد يسر الله لي سبيلا إليها. طب نعمل إيه؟ ابنه قال لهم عندي اقتراح، عروة إذا دخل في صلاته لا يشعر بشيء مما حوله قط، خاصة صلاة الليل، فإن دخل في صلاته إذا سجد ابتلوا ساقه حال سجوده. دي كانت نصيحة ابنه. سجد سجوده وكان سجوده طويل، قيامه طويل وسجوده طويل، بترت ساقه وهو ساجد ما تململ، لا تألم ولا الأي ولا إيه ولا أوه ولا آه، احنا أي نغز الدبوس بس آه كله يصرخ، ما تململ حتى فرغ من صلاته. فلما سلم أمسك برجله التي بترت وقال الحمد لله الذي وهب لي أطرافا أربعة استردت إحداها. يدول مش بشر يا إخواني، والله بشر، والله بشر. وإذا بالمعزين يدخلون يعزونه، خاصة أن عروة لما أراد يعمل العملية دي أخذوه العراق، كان في عدد كبير من الأطباء وكده، وذهب معه ابنه الصالح اللي نصح بهذه النصيحة، فدخلوا يعزونه. قال فيما العزاء؟ في نعم أسبقها الله علي أخذ إحداها. جئت عزون فسوني. قالوا جئنا نعزيك في ولدك. أهل العراق أخذوه فسحوه فركبوه الخيل، سقط مع الفرس مات. قال الحمد لله الذي وهبني رجلين أخذ إحداهما ووهبني ولدين أخذ أكبرهما، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يدول مش بشر إخوانا، لكنه اليقين الذي عاشوا، عاشوا هذه المعاني ما شعروا بشيء من دنيانا. بل أخوه عبد الله بن الزبير يقول الراوي كان عبد الله بن الزبير يقف في الحرم يصلي، مع طول وقوفه وشدة ثباته يأتي الطير فيقف على رأسه يظنه صاري من صور المسجد، عمود ثابت ثابت، الطير لو رمشت عينك ما يجيش ناحيتك. لكن ازاي عبد الله بن الزبير يثبت نفسه بالساعات الطوال لغاية ما الطير اللي بيراقبه من كل جهة يعتقد أنه صار يأتي يقف على رأسه؟ كان عجيبين. يذكر الراوي جاء مرة للحج، فلما وصل مكة وجد السيول قد أغرقت الكعبة، منتصف الكعبة غرق، الناس هتطوف ازاي؟ توقف الطواف. عبد الله الزبير أبى، طاف عائما، خد السبع شوط سباحة. الناس دول ايه اخوانا؟ مش بشر، والله بشر. معايشتهم للوحي ومعايشتهم للرب انساهم من حولهم. هذا عبد الله بن عباس كان اذا ارخى الليل سدوله عارف رايح فين، يسب من فراشه يتوضا بسرعه حتى يدرك لحظات وقوفه بين يدي الملك، فيبدا وقوفه بقوله ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجئت اليك فانت وحدك حبيبي، لا زوج ولا اولاد ولا اب ولا ام ولا اخوات ولا دنيا، انتهت، انت وحدك حبيبي. وذلك أن يقف بين يدي الله لا يمل، لا يمل، ربي على هذا. هو نفسه طفل يقول مت ذات ليلة عند خالة ميمونة أم المؤمنين، خالته أخت أم الفضل، قال فاستعرضت وسادة رسول الله، الفراش هكذا والوسادة بالعرض، هو جاء خلف الوسادة ونام بالعرض، وده كان من أدبه وهو طفل في السابعة من عمره. قال فاستعرضت الوسادة عشان يترك النبي ينام بجوار أهله، وكانت ليلة السيدة ميمونة. فاستعرض السيدة قدهم ظهره ونام النبي بجوار أهله. ابن عباس نام هذه النومة لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجر واحد، كل زوجة لها حجر، ما ينفعش نام فيها غريب معه، فما فيش مكان إلا هذا المكان، ابن عباس نام فيه. الشاهد لما قام النبي من امتى؟ تقول ام عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد عشاء، فاذا سمع الصاحي وسب، الصاحي الديك اللي بيأذن في ثلث الليل الاول يعني الساعه 10:30 11، وسب. لما قام النبي من فراشه ابن عباس تنبه وقام. 7 سنوات ده عندنا بيبقى 20 سنة ويشخر عايز مدفع عشان اقوم. وسب. ابن عباس يسب مع عثوبه. النبي دخل ذهب للخلاء، وابن عباس توضأ وجهز للنبي ماء وضوءه. فلما عاد النبي من مكان خلائه لقى ماء الوضوء مجهز لابن عباس. قال ما هذا ابن عباس؟ قال وضوءك يا رسول الله. فصب له. فقام النبي يصلي. يقول ابن عباس فقمت خلفه وقفت عن يساره، جعل شمال رسول الله واقف. يقول فأدار النبي يده من وراء ظهري وأخذني من أذني وأدارني فجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه، فتقهقرت رجعت شوي فاستفتح، فقرأ بفتحة الكتاب واستفتح في سورة البقرة. فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، طفل 7 سنوات، وأقل تقدير يتوقعه لقراءة النبي في الركعة الواحدة 100 آية. قال فاستمر. بعد خلي بالك بيسمع الآيات وعددها، حافظ الآيات وعددها كم ودي آية رقم كم، حافظين القرآن بهولبس بترقيمه بترتيبه كل حاجة 7 سنوات. قال فتجاوز 100، فقلت يركع في نفسي يركع عند 200 يجيب له كمان 100. فاستمر. فقلت في نفسي يركع عند نهاية السورة 206 آية. قال فبدأ في النساء، سورة النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية. فاستمر. قلت في نفسي أركع عند نهايتها. فبدأ في آل عمران. الحديث قدم النساء على آل عمران وأخذ منها أحكام شرعية. قال فقلت في نفسي أركع عند 100 آية. فاستمر حتى ركع في نهايتها، ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا ركوع بطول القيام، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، حتى أني هممت بأمر سوء لكن ما عملوش، لم يفعل. قال وما هممت ابن عباس؟ قال هممت أن أقعد وأدعى، فكرت أعود أسيبه صلي وحده، ومع ذلك ما عملهاش كمل. تخيل لما طفل النبي يعلم أنه في 7 ويعمل الكلام ده خلفه. فلما فرغ النبي من صلاته سأله سؤال عجيب، قال يا ابن عباس ما منعك أن تقف بحذائي حين أوقفتك؟ قال يا رسول الله ما كان لمثلي أن يقف بحذاء مثلك. في جوف الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل، النبي رفع أكف الضراع ودعا له. المواقف اللي عملها كلها دي، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الدعوة دي جاءت في هذا التوقيت، ففقه في الدين وعلم التأويل حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن. ماذا نتصور منه؟ إذا ربي على هذا في السابعة لما يكبر هيلاقي أنسه فين؟ ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. فكان ليلهم ولذا قال السلف الليل أنس المحبين. المحب بصحيح بيدبر أطول وقت من الليل مع ربه، والولية نايمة والعيال نايمين والدنيا نايمة وهو مع الحي الذي لا ينام. وصل معنى ده؟ بل هذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاح وسب يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. هو ده الأنس، الأنس الحقيقي مع ربي. بل يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحي، قمت ذات ليلة مع الصاحي فقلت لن أسبق الليلة على الحجر، مش هخلي حد يسبقني على حجر إسماعيل، هكون أول مصلي في حجر إسماعيل. قال فقضيت حاجتي وتوضأت وانطلقت إلى الحجر فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، فقام بجواري يشدو بالقرآن ليلة، فلم يزل يرتل القرآن، استفتح في البقرة، قال حتى أذن الفجر الكاذب وعثمان في الركعة الأولى يختم سورة الناس، ركعة بختمة قرأ فيها 30 جزء في ليلة واحدة. لما عاش الآيات نسي أنه صلى، نسي جسمه، نسي رسمه. هذه المعاني الخطيرة يا إخواني عاشوها، عاشوها شيء يحير. نسوا الدنيا، بل هذا عبد الله بن عمرو بن العاص حديث في مسلم، وكان هولي بس شاب في حداثة سنه 12 سنة 12 عاما، يقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش، أبوي زوجني، وأبوه تزوج في نفس السن ده، عمرو بن العاص تزوج عمره 12 سنة وزوجته كانت 10 سنوات، عندنا كتاكيت ده تبقى 18 سنة وعروسه طول عرضه وتقول لك وتبقى ماشية جنب أمها، أمها مرقبة وهي عريانة وتقول لك أصلها كتكوت يا عم الشيخ. حصل هذا، أخته منتقبة معها واحدة لابسة قص لسة، يا ولية اتقي الله في بنتك تقول ده كتكوت يا عم الشيخ 18 سنة، احنا عايشين في مزرعة فراخ أصلا، نسأل الله العافية العافية، كتكوت 18 سنة، 10 سنوات عروسة هو امرأة كاملة. سيدة عائشة تزوج 9 سنوات وكانت أمة في هذا السن، أمة. عمرو بن العاص تزوج امرأته 10 سنوات و 12 سنة، أنجب عبد الله بن عمرو عمره 13 عام، الفارق بين عبد الله بن عمرو وبين أبوه 13 عام وبينه وبين أمه 11 عام. أبوه زوجه في نفس السن 12 عام. فيقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا. السنة نصلي بها القيام، السنة يصلي القيام 8 ركعات والوتر زي قيام رمضان كده، طبعا دي السنة الأصل عشان تتعلم من أول يوم أنه القائد وأنها رعيته. العلماء تكلموا قال اللي التعبان ما يقدرش يجيب 8 ركعات ينزل يجيب 6، الكحيان يجيب 4، الواقع يجيب 2. طبعا كلنا واعيين مش كده ليه؟ احنا بنبدا من الاخر كله داخل ما عندوش نيه الا في الاثنين، ما في نيه تانية. هقول بس عبد الله بن عمرو يقول فقمت بها ليله تعرسنا، انا يصلي اول ركعتين، اول ركعتين في الثمانية. يقول فوالله ما إن تلبست بصلاتي واستفتحت في سورة البقرة إلا وشغلني الله به عن نفسي وأهلي، فلم أزل أرتل القرآن حتى ختمته في الركعة الثانية والفجر كذي يؤذن. دي ليلة العمر، ليلة الدخل. معايشة القرآن أنسته أنه عروس وفي ليلة عرسه 12 سنة. معنى يقوم الليل كله بركعتين بالقرآن كله، يبقى الكلام ده اكتسبه في الليلة دي ولا متربى عليه سنين؟ العجيب مش هو، العجيب في الغلبانة الصغيرة 10 سنوات الكتكوتة بصحيح اللي وراها دي. طيب لما طولها وزود شوية ما سقفتش، يمكن نسي، يمكن نام الراجل. ها طب تندي اي اشارة، دي زوج احباب، دي ليلة طين، اي حاجة، دي زواجه. العجيب كما عايش ابن عبد الله بن عمرو العاص القرآن، هي نفسها ربيت على هذا فعايشت القرآن خلفه ما تململت لغاية الفجر. طلع الفجر، سيدنا عبد الله بن عمرو العاص عارف ابنه خبزه وعجمه كويس، ده مربي، توقع حاجة زي كده، فصلى الفجر وجاء فورا. يقول عبد الله بن عمرو: فلما أصبحنا جاءنا أبي فسلم ثم وجه الحديث لعروسي، قال: ما شأن عبد الله؟ إيه أخبار عبد الله بن عمرو؟ عايز اطمئن الراجل، ليلة الدخل عدى ولا ما عداش؟ البنت في منتهى الأدب 10 سنوات، في قمة الأدب وفي قمة الفطنة وفي قمة حسن الخلق، شيء يحير حقيقة. فقالت: يا عم نعم العبد لرب، مع ربنا حاجة تانية خالص، نعم العبد لرب، مع رب إنسان عايش مع رب، عشان يصل المرحلة ان يجمع قلبه الليلة كاملة مشغول بالله عن كل ما سواه. مسألة خطيرة جدا، نعم العبد لربه. لكن ده هو بيسألها وعارفة ان السؤال على نية السائل مش على نيتها هي، فلو قالت نعم العبد لربه سكتت يبقى ده فيها تدليس، ودول صحابة حتى لو كانت طفلة. فأجابت على سؤاله الحقيقي، قالت: ولكنه لم يفتش لنا كنفة، لا رفع النقاب ولا شاف وشي. طبعا لو أي امرأة من سؤال الأيام دي قبل ما يسألها أول ما يقول السلام عليكم: أنت اللي برتبي ده؟ ده ما كانتش تسب وتسب أبوه وتسب الفرح اليوم اللي شافته فيه. نسأل الله العفو لك. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. إيه؟ في عض باللسان؟ يعني قال لي كلام موجع كالعضة. قال: أنكحتك بنسيبة قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها، والله لا أشكونك إلى رسول الله. وفعلا اشتكى. ندرك يا إخواني المعنى ده، الصحابة عاشوه ساعات من عمرهم، ساعات من عمرهم. من عاش هذه اللحظات هذه الساعات ينفع يذكر عندها الجنة؟ أنا أحببت أن أذكر هذه المعاني وهذه الأمثلة وهذه النماذج حتى ندرك أن الأمر ده ما كانش بالنسبة لهم عارض، ده كان الأصل. بل أختم حديثي بحديث حنظلة، وحنظلة صحابي، حنظلة ابن عامر، وأبوه عامر الفاسق، أبوه كان راهب نصراني وكان مسميه عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عامر الفاسق. ده اللي في غزوة أحد أخذ يحفر حفر في الأماكن اللي يتوقع أن جيش المسلمين يدخلها ويغطيها بأوراق الشجر حتى يقعوا فيها ليهزموا، وبالفعل سقط النبي في احدى الحفر هذه وغاصت حلقات المغفر في خديه واخذ الدم يترك من خديه، فسمى عمل فاسق. لكن من الله عليه بابن من اصلح العباد، صحابي حنظلة يدخل يوما على ابي بكر باكيا يقول لقد نافق حنظلة. قال وما نفاق حنظلة؟ قال نأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش مع الله ومع الآخرة، وإحنا في المجلس طول الوقت في عالم تاني خالص. فإن عدنا ديارنا عافصنا نساءنا وأبناءنا فهذا نفاق حنظلة. اعتبر اللحظات اللي بينشغل فيها عن الله بالمباحات من زوجة أولاد، عد هذا لون النفاق. يبقى احنا فين؟ في البطاطا، في الضياع. أبو بكر لما سمع عبارة حنظلة بكى، قال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر رضي الله عن جميع. قال انطلق بنا إلى الرسول له نسأله. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقص له مكان حنظلة، قال يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي، يعني لو عشتم مع الله في كل أوقاتكم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة الرب أباح لكم ساعة تعبسوا فيها نساءكم أبناءكم، وساعة تنشغلوا فيها بالله عمن سواه. طبعا احنا خدنا الحتة الأخيرة دي ساعة وساعة وعملنا لها تقنين جديد. لك يا عم الشيخ ساعة لقلبك وساعة ربك، طب وبعدين؟ ها؟ ساعة قلبه يستحل فيها المحرمات، ساعة قلبه دي المفروض المباحات وليست المحرمات، دي جريمة بل جرائم. ويستدل بحديث ساعة لقلبك وساعة ربك، يلعب شطرنج ويلعب طاولة ويلعب دومنة ويلعب المحرمات كلها، ساعة قلبك يا عم الشيخ. طب تعال يا سيدي موافقين، ساعة لقلبك وساعة ربك، ما لو سطب في ساعة ربه هينتهي عن هذا. طيب اليوم كم ساعة؟ 24، منها كم ساعة نوم؟ ده 8 الحد الأقصى بتاع الأطفال، لكن ماشي خلينا في الحد الأقصى بتاع العيال، احنا محصل العيال الأكبر مع العيال عيال ومع المرضى مرضى مع العجزة عجزة، مصيبة نسأل الله العفو والعافية. طيب 8 ساعات تبقى كم ساعة؟ 16 ساعة. كم واحد فينا بيعيش 8 ساعات قلبه مع ربه مشغولا بالله عن من سواه؟ احنا فعلنا فعلة مشرك مكة لما كانوا يوم الحصاد يأتوا بالحب ويقسموه يطلعوا الزكاة بتاعتهم، يقول لك ده جزء لله وده للأصنام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، النص والنص. طب بعدين يجي عند النص بتاع ربنا يقول ايه؟ ربنا يسامح في ده عشان الغلابة دول الآلهة دول غلابة مساكين محتاجين، فياخدوا جزء من حصة ربنا ويسامح في دي ويسامح في دي ويسامح في دي، لغاية ما النص بتاع رب العباد لم يبق منه شيء. لذا يقول تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله، ما حدش يمس ساعة قلبك، ما حدش يجي ناحيته، رايح لقلبك. وساعة ربك ربنا يسامح في دي ويسامح في دي ويسامح في دي لغاية ما خلناش حاجة ربنا. أليست هي نفس القسم نفس الطريقة؟ فما كان لشركاء فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. لو أننا عشنا هذه الساعة والساعة لعلمنا أن ساعة نفسك ساعة ذكر الجناية ونسيانها، ساعة ذكر الجناية لترتقي بك، وساعة ربك ساعة نسيان الجناية لتنشغل بالله عما سواه. وضحت الخلاصة دي؟ احنا أطلنا أكثر من لازم، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل، بقي معنا واحدة التوبة من التوبة نرجعها للقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم تب علينا توبة ترضيك وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة ترضاها وترضى بها عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا توبة صادقة خالصة لوجهك الكريم ترضاها إلى الحق وترضى بها عنا. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، تب علينا أمة حبيبك رب العالمين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، ولغيرك لا تكلنا، اغننا بك عن الأغير عنك، اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك، ارفع العذاب عنا عن أمة المسلمين، ارفع الفرقة عنا عن المسلمين، وحد صفنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من حزبك المفلحين، ألزم قلوبنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات كلمة التقوى، واجعلنا حقا بأولاء ربه، أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، أمنا وسائر المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، احفظ لقطر أمنها وسائر بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، فك الحصار عنها وعن غزة رب العالمين وأهلها، فك الحصار عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي برما وفي سائر بلاد المسلمين، تولى أمرنا، انصرنا على كل من عادانا، انصرنا على كل من بغى علينا، لا تمكن المعتدين منا ولا من ديارنا ولا من ثرواتنا، إله الحق ادفع عنا، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربه إن لم نكن لنصرك أهلا فأنت لنصرنا أهلا، عاملنا بما أنت أهل ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ربه نصرك الذي وعدت وتمكينك الذي وعدت، أذهب عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله، احقن دماء إخواننا أخواتنا في بلاد الشام والعراق وبرما وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي مصر وليبيا وغيرها يا رب العالمين، اللهم داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المأسورين منا وفرج الكرب عن المكروبين منا، اللهم امض لنا هجرتنا ولا تردنا على أدبارنا، لا تردنا على عقابنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا والمغتربين والمهجرين في كل بلاد الأرض يا رب العالمين، اللهم احفظ إخواننا المغتربين، احفظ علينا وعليهم ديننا، احفظ علينا وعليهم أولادنا وذرارينا وأعراضنا يا أرحم الراحمين، تول أمرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، لغيرك لا تكلنا، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.